بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه ليلة 21 من شهر رمضان، ليلة قدر ثانية، وليلة استشهاد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أبيات أقتطفها من بطون كتب التأريخ حيث وقف صعصعة ابن صوحان العبدي من خاصة أصحاب سيد الأوصياء، وهو يردد هذه الأبيات في مثل هذه الليالي، في مثل هذه الأيام، وبالتحديد هذه الأبيات قالها صعصعة ابن صوحان بعد أن دفن سيد الأوصياء، فأبنه بكلمات وقال هذه الأبيات: إلى ملي بأنسك يا أخيا، وملي أن أبثك ما لدي، إلى ملي بأنسك يا أخيا، وملي أن أبثك ما لدي، طوتك خطوب دهر قد تولى، لذاك خطوبه نشرا وطيا، فلو نشرت قواك لي المنايا، شكوت إليك ما صنعت إليا، بكيتك يا علي، بكيتك يا علي بدر عيني، فلم يغن البكاء عليك شيا، كفى حزنا بدفنك، ثم إني نفضت تراب قبرك من يدي، وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا، فيا أسفي عليك وطول شوقي، فيا أسفي عليك وطول شوقي، إلا لو أن ذلك رد شيا. وأبيات أخر لأحد أصحابه وهو يقول: دعوتك يا علي فلم تجبني، دعوتك يا علي فلم تجبني، وردت دعوتي بأسا علي، بموتك ماتت اللذات عني، وكانت حية إذ كنت حيا. وأما أبو الأسود الدؤلي فيقول: ألا يا عين ويحك فاسعدينا، ألا أبكي أمير المؤمنين، رزئنا خير من ركب المطايا وحثها ومن ركب السفينة، إلى أن يقول ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين، أفي الشهر الحرام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. كلمة أبي الأسود الدؤلي واضحة، وهو ينسب قتل سيد الأوصياء إلى معاوية ابن أبي سفيان، هذه وثيقة واضحة، هذه أبيات أبي الأسود الدؤلي معروفة في كتب التاريخ، معروفة في كتب السير، وهو يرثي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويشير إلى هذه الحقيقة. يعني أصحاب الأمير، يعني الناس الذين كانوا على اطلاع بتفاصيل الأحداث، كانوا يعلمون بأن الذي خطط لقتل سيد الأوصياء معاوية. وأما هذه الأكذوبة، قضية خوارج اجتمعوا ثلاثة في مكة ومعروفة، هذه أكذوبة، هذا مخطط من قبل معاوية، واشترك فيه المنافقون والنواصب في الكوفة، وكان التنفيذ بيد شخص من الخوارج. ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين، أفي الشهر الحرام فجعتمونا، في بعض النسخ ففي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. الكلام هنا يوجهه أبو الأسود الدؤلي إلى معاوية ابن أبي سفيان الذي رتب الأمر وخططه كما يبدو مع الأشعث ابن قيس، لأن الأشعث ابن قيس كان رأس المنافقين ورأس النواصف في الكوفة، والأشعث كانت له خيوط وخطوط في الكوفة. لذلك عبد الرحمن ابن ملجم لما جاء إلى الكوفة فاجتمع مع هؤلاء، مع وردان ابن مجالد، مع شبيب ابن بجرة، مع الأشعث ابن قيس، اجتمعوا في دار قطام، وكان التخطيط في دار قطام. قطام هذه يذكرها المؤرخون مرة التميمية ومرة التيمية. التميمية نسبة إلى بني تميم، والتيمية نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب تسمى بتيم الرباب. على أي حال، أيا كانت النسبة، قطام هذه كان بيتها وكرا لمخطط اغتيال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، والقضية كانت مفعمة برائحة معاوية، لأن الأشعث كان عينا وكان يدا وكان منافقا من كبار المنافقين، بل هو كان مرتدا. الأشعث ابن قيس كان مرتدا، وارتد في زمان خلافة أبي بكر، إلا أن أبا بكر زوجه أخته، وهذه قضايا مفصلة في كتب التاريخ. الأشعث في الحقيقة كان مرتدا، ثم بعد ذلك تظاهر بالعودة إلى الإسلام، وكان من كبار المنافقين، وكان على اتصال وتواصل مع معاوية طيلة الفترة الزمانية الممتدة في أيام خلافة سيد الأوصياء في الكوفة. هناك شواهد وقرائن كثيرة موجودة في كتب التاريخ. المخطط كان هنا، والتنفيذ بيد عبد الرحمن ابن ملجم، والقضية بدأت من علاقة غرامية، فهم جاءوا بعبد الرحمن ابن ملجم ورتبوا له لقاء مع قطام، وكانت فاتنة جميلة، فلما رآها وقد أغرته بشيء من جمالها فافتتن بها وطلب الزواج منها. وقصة مهرها معروفة في كتب التاريخ، أنها طلبت مهرا من عبد الرحمن بن ملجم طلبت 3000 دينار، في بعض الكتب 3000 درهم، وعبدا وقينة، قينة يعني جارية، القينة هي الجارية التي تغني مغنية يعني، وعبدا وقينة ورأس سيد الأوصياء. القضية من هنا بدأت. إذن ما علاقة مخطط عبد الرحمن بن ملجم مع الخوارج مع هذا الموضوع؟ إذا كان الخوارج اجتمعوا يريدون أن يقيموا حكم الله واتفقوا على أن يقتلوا معاوية ويقتلوا ابن العاص ويقتلوا سيد الأوصياء، ما علاقة هذا الموضوع قضية الزواج وقضية جنسية؟ في ليلة 19 عبد الرحمن بن ملجم بقي في بيت قطام، فكانت تغير ثيابها وكانت تظهر زينتها من طرف خفي لعبد الرحمن بن ملجم لتهيجه جنسيا. إلى منتصف الليل جاءت فدست نفسها في فراشه، لأنه كان مترددا من الأمر، كان خائفا أن ينفذ الأمر، فحمسته وهيجته، ولما راودها عن نفسها قالت اذهب وأنا بانتظارك، نفذ الأمر وارجع. وفي بعض كتب الأخبار أنها لبست له ثوبا شفافا يبرز من مفاتنها أكثر مما يخفي، وعند الباب التفت به وقد ترشفها، أخذ يترشفها. هناك تفاصيل أخرى لا أريد الإشارة إليها. كتب التاريخ تذكر أنه خرج كالفحل الهائج، قالت له نفذ أمرك وعد بسرعة، ما إن خرج من الباب خطة محكمة مرسومة أن هذه اللعينة تقوم بهذا الأمر. وكان عند الباب ينتظره من؟ الأشعث ابن قيس. فقال له لأن تأخر عند الباب، لما احتضنته ولصقت نفسها بصدره بقي يترشفها وأراد أن يقاربها فدفعته، فكان هذا يناديه عند الباب النجا النجا، يعني عجل، لقد فضحك الصبح. الأشعث ابن قيس كان يقول له، يريده أن يخرج، النجا النجا، عجل عجل، لقد فضحك الصبح. ولقد كان حجر ابن عدي مارا من ذلك المكان فعرف الأمر، قال قتلته يا أعور؟ قال للأشعث، قال قتلته يعني خططت مخططا لقتله، يعني سيد الأوصياء، لأنه كان قبل أيام كان الأشعث ابن قيس يتهدد ويتوعد ويقول بأنه سيقتل أمير المؤمنين لأمر حدث في الكوفة. وحين توجه ابن ملجم إلى المسجد كان معه وردان وكان معه شبيب بن بجرة، ولذلك بعض الرواة ينقلون أنه حين ضرب أمير المؤمنين الناس كانوا في المسجد يقولون فما رأينا إلا وبريق السيوف، يعني ليس سيف واحد، كانت عدة سيوف، لكن سيفا واحدا أصابه صلوات الله وسلامه عليه هو سيف ابن ملجم. الأخبار تقول لما وقع السيف على رأس سيد الأوصياء هبت ريح عالية في الكوفة بحيث أوقظت الناس، ريح عالية شديدة هبت في الكوفة، واصطفقت أبواب الجامع. متى؟ حين هوى علي صلوات الله وسلامه عليه على وجهه على ثرى مسجد الكوفة، بعد أن وقع السيف على رأسه المبارك وصلت ضربة السيف إلى جبهته، إلى تمام الجبهة، لأنها وصلت إلى موضع السجود، وكتب التاريخ تقول لم يتأوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما سمعت منه هذه الكلمة: فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية، يعني عبد الرحمن بن ملجم. اصطفقت أبواب الجامع وهبت ريح عاتية وصوت يملأ الأسماع، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل الوصي المجتبى. هذا النداء كما في رواياتنا، في روايات أهل البيت، نداء ردده جبرائيل. وجبرائيل في مواقف عديدة كان ينادي في الآفاق باسم علي، كما نادى في يوم أحد: لا فتى إلا علي. هذا النداء سمع في يوم أحد: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. ها هو ينادي مرة أخرى في الكوفة والناس تسمع: تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى. ما معنى هذه العبارات؟ أنا أقف هنا، أريد أن أسلط الضوء على جانب من معنى هذه العبارات. تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى. العروة الوثقى وأركان الهدى بمعنى واحد، ولكن لكل مصطلح من هذه المصطلحات دلالة تخصها وجهة وحيثية نظر من خلالها إلى معنى من المعاني. حين هوى علي بمظهره البشري، حين هوى علي بن أبي طالب، كان النداء: تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى. هذا التهدم وهذا الانفصام إنما هو في ظاهر العالم الدنيوي، وإلا فالعروة الوثقى لا تنفصم ولن تنفصم، وأركان الهدى لا تتهدم ولن تتهدم، وإنما هذا مظهر من مظاهر أركان الهدى، ومظهر من مظاهر العروة الوثقى. هذا الانفصام وهذا التهدم إنما كان في أفق من الآفاق، في جهة من الجهات، في حد من الحدود. في سورة البقرة في الآية 56 بعد 200: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الروايات صريحة عن النبي وعن الأئمة: العروة الوثقى أمير المؤمنين. روايات صريحة وواضحة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت العروة الوثقى. العروة الوثقى التي جاءت في هذه الآية بصريح كلمات النبي الأعظم والأئمة الأطهار سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما يعبد من دون الله. هذه الجملة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذا أردنا أن نترجمها، أن نصوغ هذه الجملة بصياغة أخرى: يكفر بالطاغوت، لا إله ويؤمن بالله إلا الله. يعني هذه العبارة هي عبارة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نترجمها بهذه الآية: فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما يعبد من دون الله. حين نقول لا إله نفي لكل إله يعبد من دون الله إلا الله، هذا الاستثناء هو الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو تعريف التوحيد. الذي يؤمن بهذه العبارة، الذي يؤمن بهذا القانون، قانون لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت نفي لكل الآلهة لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، النتيجة ما هي؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الكفر بالطاغوت لا إله والإيمان بالله إلا الله يساوي الاستمساك بالعروة الوثقى. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الاستمساك بلا إله إلا الله استمساك بالعروة الوثقى. والنبي الأعظم يقول: العروة الوثقى علي صلوات الله وسلامه عليه. معادلة رياضية: لا إله زائدا إلا الله يساوي يكفر بالطاغوت زائدا يؤمن بالله. معادلة متساوية: لا إله زائدا إلا الله يساوي يكفر بالطاغوت زائدا يؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يساوي استمساك بالعروة الوثقى. النتيجة ما هي؟ أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. العروة الوثقى تساوي كما قال رسول الله علي، يعني لا إله إلا الله تساوي علي. حين يصدع جبرائيل فيقول: انفصمت العروة الوثقى، انفصام العروة الوثقى إنما هو انفصام لمظهر من مظاهر التوحيد في العالم البشري في العالم الأرضي، وإلا هل ينفصم التوحيد؟ التوحيد لا ينفصم، التوحيد لا ينفصم ولن ينفصم، وإنما هناك مظاهر للتوحيد. مظهر التوحيد في العالم الأرضي علي صلوات الله وسلامه عليه، والذي جرى عليه من قتل، من سفك لدمه الشريف في محراب مسجد الكوفة، كان انفصاما في ظاهر علي، وإلا فعلي حقيقة أوسع وأكبر من هذا الظاهر البشري. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه العروة الوثقى، وهذا هو التوحيد في سورة البقرة وفي كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشخص لنا العروة الوثقى فيقول: يا علي أنت العروة الوثقى. ولذلك نبينا الأعظم، هذا هو الجزء 39 من بحار الأنوار الشريف، الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول سيد المرسلين: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. والمعنى واحد واضح جلي بين، هل يحتاج إلى شرح أو إلى ترجمة؟ هذا هو القرآن وهذه هي كلماتهم: إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا الله. يعني أن حب علي يساوي قول لا إله إلا الله. احذف حب وقول علي يساوي لا إله إلا الله. نفس المعادلة، هذه صيغة أخرى لنفس تلك المعادلة التي مرت. إني لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو لهم في قول لا إله إلا الله. حب علي يساوي قول لا إله إلا الله. الحب نحن نقوم به والقول نحن نقوم به، فلنحذف حبنا وقولنا، ماذا يبقى؟ يبقى علي يساوي لا إله إلا الله، فهو مظهر التوحيد. وما عجب في ذلك، لماذا نعجب من ذلك؟ والنصوص واضحة وصريحة وجلية وبينة. حين نقرأ في سورة النبأ في الجزء 30 من الكتاب الكريم، حين نقرأ في سورة النبأ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، متى هذا؟ في يوم القيامة. هذا مشهد مهول. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، متى؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما هو هذا القول الصواب؟ ومن أولئك الذين يأذن لهم الرحمن؟ الآية فيها أكثر من أفق وأكثر من معنى. الرواية عن أبي خالد القماط، وهذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان، عن أبي عبد الله عن أبيه صلوات الله عليهما قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. المعادلة هي هي، ولو بقينا نتصفح في الكتاب الكريم وفي كلمات المعصومين نجد أن المعادلة هي هي، علي يساوي لا إله إلا الله. ولذلك هذا الحديث في كتب الخاصة والعامة: يا علي أنت في أمتي كمنزلتي، قل هو الله أحد. هذا الحديث موجود مروي في كتب الخاصة والعامة: علي في أمتي بمنزلة قل هو الله أحد في القرآن في الكتاب الكريم. إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب، ماذا يعني هذا؟ ألا يعني أن لا إله إلا الله تساوي علي بن أبي طالب؟ وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه الإذن للذين أقروا بولاية علي بن أبي طالب قطعا تأتي متأخرة، لأن الإذن الأولى هي لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال نحن والله المأذون لنا في ذلك اليوم، وبعد ذلك يؤذن لشيعتهم. قال نحن والله المأذون لنا في ذلك اليوم والقائلون صوابا. قلت جعلت فداك وما تقولون؟ قال نحمد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. والشفاعة لمن؟ لهؤلاء الذين أقروا بولاية علي بن أبي طالب. إذن هو هذا المعنى حين يصدع جبرائيل انفصمت والله العروة الوثقى، هذا الانفصام الظاهري في البنية البشرية الظاهرية لعلي صلوات الله وسلامه عليه. والنداء تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى، هو نفس المعنى انفصمت والله العروة الوثقى. أركان الهدى والعروة الوثقى إنما هو التوحيد، لا إله إلا الله. لذلك نحن نقرأ هذا في دعاء شهر رجب، وشهر رجب شهر علي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الاسم رجب خصوصية وللشهر خصوصية. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ الدعاء الذي وردنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أسألك بما نطق فيهم في محمد وآل محمد من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك. تهدمت والله أركان الهدى، أركان الهدى هي أركان التوحيد. فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك، إلى أن يقول الدعاء فبهم بهم بهم بمحمد وآل محمد ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. أركان الهدى لا إله إلا الله، العروة الوثقى لا إله إلا الله، وعلي لا إله إلا الله، علي مظهر التوحيد. هذه المعاني كلها تتعانق في دلالة واحدة، تتعانق في حقيقة واحدة، وهذا هو المضمون الذي أراد جبرائيل عليه السلام أن يشير إليه. تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى. حين نتصفح زيارات سيد الأوصياء، فنقرأ في زيارات أمير المؤمنين هذه العبائر والتي تتحدث عن هذا المعنى، تتحدث عن أن عليا يمثل في حقيقته أركان الهدى، ويمثل في حقيقته العروة الوثقى، والعروة الوثقى هو التوحيد كما تبين لنا من آيات الكتاب الكريم. هذه زيارة من زيارات أمير المؤمنين في مفاتيح الجنان. أقتطف بعضا من عبائرها. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة، السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، إلى أن تقول في عبارات أخرى السلام على الأصل القديم والفرع الكريم، السلام على الثمر الجني، السلام على أبي الحسن علي، السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى، ثم السلام على آدم. الزيارة ما قالت السلام عليك يا ابن آدم يا وارث آدم، قالت السلام على آدم صفوة الله. هو يقول في خطاباته في كلماته أنا آدم، أنا نوح، أنا إبراهيم في خطبه الافتخارية. الزيارة على نفس هذا النسق، السلام على آدم صفوة الله ونوح نبي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله ومن بينهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن قبل قليل مر علينا في دعاء رجب الذي قرأنا فيه فبهم ملأت سماءك وأرضك، فبهم ملأت سماءك وأرضك، الكلام هنا يعني عن مساحات أرضية أو مساحات سماوية. فبهم ملأت سماءك بما فيها وأرضك بما فيها، يعني ما تجلى من آيات الله ومن فيض وجوده في سماواته وفي أرضه. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. ظهور لا إله إلا أنت هل هو في مكان دون مكان؟ ظهور لا إله إلا أنت في كل ذرة، في كل جزيئة، في كل ناحية، في كل جهة. لذلك لا غرابة أن يكون ظهوره في هذه الوجودات، إنما ذكرت هذه الوجودات لأن هذه الوجودات هي أشرف الوجودات. فإذا كان ظهوره في هذه الوجودات، هذه الوجودات خصصت لأن لها الشرافة على غيرها. فإذا كان ظهوره في أشرف هذه الوجودات، ظهوره في غيرها من باب الأولى. السلام على آدم صفوة الله، الزيارة ما فيها السلام عليك يا وارث آدم، موجود في زيارات أخرى السلام عليك يا وارث آدم. تلك الزيارات ناظرة إلى حيثية غير هذه الحيثية. السلام على آدم على نفس السياق، السلام على أبي الحسن علي، السلام على شجرة طوبة وسدرة المنتهى، هذا في العوالم العلوية. السلام على آدم صفوة الله، هذه أمثلة من أرقى مراتب العالم العلوي. السلام على شجرة طوبة وسدرة المنتهى، السلام على آدم صفوة الله، هذه أمثلة على أشرف المراتب في العوالم السفلية في العالم الأرضي. السلام على آدم صفوة الله ونوح النبي الله وإبراهيم خليل الله. إذا كان قد يقول قائل السلام هنا على آدم ونوح لأنهم قد دفنا بجنب علي، فما علاقة إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وآله؟ السلام على آدم صفوة الله ونوح النبي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله ومن بينهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والكلام مستمر، السلام على نور الأنوار، يعني هذه الخطابات لعلي صلوات الله عليه. السلام على نور الأنوار وسليل الأطهار وعناصر الأخيار، السلام على والد الأئمة الأبرار. ماذا يريد الزائر أن يجد معان أوضح من هذه المعاني؟ ومن بينهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام على نور الأنوار، علي وسليل الأطهار وعناصر الأخيار، السلام على والد الأئمة الأبرار، السلام على حبل الله المتين وجنبه المكين، ورحمة الله وبركاته، وتستمر الزيارة ونحن نخاطب عليا ومن هذا المكان نخاطبه: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. نخاطبه في نفس الزيارة: السلام على صاحب الدلالات. هذه الزيارة السادسة من الزيارات المطلقة، وهي من أفضل الزيارات في مفاتيح الجنان. الزيارة السادسة من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء: السلام على صاحب الدلالات علي، والآيات الباهرات علي، والمعجزات القاهرات، ثم ماذا؟ والمنجي من الهلكات. السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات. منجي يعني نحن نطلب إليه أن ينجينا، هو المنجي، والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. تحدثنا في يوم أمس في الآيات في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هذا لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هذا: وإنه في أم الكتاب، في أصل الكتاب، لعلي حكيم. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته. كل هذه المعاني هي نفسها تشير إلى نفس النداء الذي نادى به جبرائيل حين نادى: تهدمت والله أركان الهدى. أليس هذه الأوصاف تتحدث عن أركان الهدى؟ أليس هذه الأوصاف تتحدث عن جهات التوحيد وعن حقيقة التوحيد؟ حين نخاطبه: السلام عليك يا عين الله الناظرة، هو العين الناظرة، ويده الباسطة، هو اليد الباسطة، وأذنه الواعية. عين ناظرة ويد باسطة وأذن واعية، أليس هذه مجالي أسماء الله؟ أليس هذه الأوصاف تتحدث عن تجليات الأسماء الحسنى في هذه الذات العلوية؟ أليس هذه الذات هي مجلى لا إله إلا الله؟ إذن ليس عجبا أن تجد أن كلمات التوحيد التي وردت عن علي لا تماثلها كلمات، لأن كلمات التوحيد هذه: جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كلمات توحيد علي تنبئنا وتخبرنا عن حقيقة التوحيد في قلب علي، وحقيقة التوحيد في قلب علي تنبئنا عن حقيقة التوحيد التي تظهر في جوهر علي، عن حقيقة التوحيد في منشأ علي الأول، في ذلك الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي نخاطب الله فنقول: خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. كل هذه المعاني تشير إلى تلكم الحقيقة، ولذا جبرائيل إنما يعلن هذه الكلمات ليتحدث، ليشير، ليرمز إلى هذه القضية، إلى أن علياً هو معنى لا إله إلا الله. حقيقة التوحيد تتجلى في علي وآل علي، وما ذلك بغريب؟ وأين الغرابة في ذلك؟ حين أقول وأين الغرابة في ذلك، عند أحباب علي وآل علي. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في سفره في سفره من الحجاز إلى خراسان، حين قاربت القافلة ووصلت إلى تخوم مدينة نيشابور، وكانت مدينة نيشابور في ذلك الوقت تعج بالمحدثين، كان فيها الكثير من المدارس، وكان فيها الكثير من المحدثين ومن طلاب الحديث ومن جماع الحديث. لما وصل الخبر إلى أهل نيشابور بأن قافلة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ستصل غدا، خرجت نيشابور عن بكرة أبيها لاستقبال قافلة الإمام الرضا. الروايات تقول الإمام كان يجلس في عمارية، العمارية نوع من أنواع الهوادج التي يجلس فيها الرجال، الهوادج على ألوان وأنواع، منها هوادج للعرائس، منها هوادج للنساء، منها هوادج للرجال. العمارية نوع من أنواع الهوادج التي يجلس فيها الرجال، يجلس فيها سادة القوم. فكان الإمام يجلس في عمارية، وخرج الناس لاستقباله، وفي أوائل الناس وقف الكثير من المحدثين من طلاب الحديث وهم يحملون كتبهم وأوراقهم وأقلامهم، كانوا يأملون أن يحدثهم الإمام الرضا بحديث عن جده رسول الله، كي يفخروا بهذا الأمر ينقلونه بنحو مباشر. فأحاطوا بناقته، أحاطوا بالعمارية، يا ابن رسول الله حدثنا بحديث. هؤلاء طلاب الحديث كلهم قد وقفوا ينتظرون أن تكلمهم. فرفع الإمام الرضا الستار من عماريته وأطل بوجهه عليهم، وبدأ بالسند الذهبي، بحديث السلسلة الذهبية، فقال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول الحسين بن علي، سمعت أبي يقول علي بن أبي طالب، سمعت رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن جبرائيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله سبحانه وتعالى. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. كتب القوم هذا الحديث، فمرت ناقته، فرفع الستار وقال لهم: بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذا الحديث بنفسه حديث سلسلة الذهب المنقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا يحدث أصحابه بحديث آخر بنفس هذا السند: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. والدلالة واحدة والمعنى واحد، كل هذه الأحاديث، كل هذه الآيات، كل هذه الدلائل، كل هذه النصوص، وهذه الزيارة الشريفة، كلها تشير إلى هذه الحقيقة. فجبرائيل حين صدع في أجواء الكوفة في مثل هذه الأيام، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى. إنما يشير إلى هذه المضامين، يشير إلى هذه المعاني. ولا زالت سورة النبأ بين يدي، وفي آخر هذه السورة تأتي هذه الآية: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في روايات أهل البيت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابيا يا ليتني كنت شيعيا يا ليتني كنت علويا. بهذا القدر أكتفي.